بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: لماذا صار الخبز بالصنعة جنسا آخر والذهب والفضة لا يصير جنسا آخر بالصنعة؟ ذاك صار له اسم آخر، وهذا ما زال ذهبا وفضة، ما زال يطلق عليه ذهب وفضة. ما أحد يطلق على الخبز دقيق، ولا يطلق عليه أيضا بر. اللهم صل. انتهينا من مسألة بيع الحلي المصنع بجنسه، فماذا خرجنا بهذه المسألة؟ إذا باع ذهبا مصنعا بذهب اشترط التقابض والتماثل، التماثل بالصفة أو بالوزن؟ بالوزن. ولو اختلف الذهب لابد من أن يكون الوزن واحدا. أما من جاء من الصحابة الفتوى بذلك أنه لابد أن يكون مثلا بمثل ابن عمر. وما حجة الجمهور في المسألة؟ من يجيب عندك؟ نعم، حديث فضالة بن عبيد في قصة القلادة، قال: فلا يبيعها إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. وصلنا إلى فصل في بعض المسائل المتعلقة بالصرف. قال المؤلف وفقه الله تعالى: فصل في بعض المسائل المتعلقة بالصرف. قال: الصرف هو بيع النقد بالنقد، اتحد الجنس أو اختلف، أي بيع الأثمان بعضها ببعض. إذا بيع دنانير بدنانير أو دنانير بدراهم ماذا يسمى؟ صرفا. وهل هو بيع أو ليس ببيع؟ نعم، هل هو أيضا بيع؟ يعتبر بيعا نعم، ولكن بيع خاص، وهي بيع الأثمان بعضها ببعض. إذن الصرف من أنواع البيع، والإجارة من أنواع البيع. قال: وعند الشافعية تسميته إذا اتحد الجنس مراطلة، يعني عند الشافعية إذا بيع دنانير بدنانير يسمونها مراطلة، وإذا بيعت الدنانير بدراهم يسمونها صرفا. عبارة عن تسميات، لكن أكثر العلماء يسمونها صرفا اتحد الجنس أو اختلف. قال: مسألة أولى، هل التقابض شرط لصحة الصرف؟ من يجيب على هذه المسألة؟ نعم، عندك؟ ما الدليل؟ إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأيضا حديث الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، حديث من هذا؟ عمر في الصحيحين. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والقبض في المجلس شرط لصحته بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. ما معنى هاء وهاء؟ يعني التناول. هاء وهاء يعني يأخذ ويعطي. وقوله عليه الصلاة والسلام: بيعوا الذهب في الفضة كيف شئتم يدا بيد، هذا جاء عن أبي بكر في الصحيحين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، ونهى أن يباع غائب منها بناجز. قلت: نقل النووي، انتهى. قلت: نقل النووي عن إسماعيل بن علية أنه أجاز التفرق من غير تقابض كما في شرح مسلم، ويحتاج إلى تأكد في صحته عن هذا الإمام. وبعض المخالفات أو الشذوذ في الفقه تكون عن ولده إبراهيم، إبراهيم بن علية المعتزلي الجهمي، فبعضهم ينسبها إلى إسماعيل وإنما هي عن إبراهيم. فيحتاج إلى تحري في ما ينسب إلى إسماعيل بن علية من شذوذ في المسائل الفقهية، فإنها غالبا تكون عن ولده إبراهيم الجهمي، ويحصل بعض الفقهاء أن ينسبها إلى إسماعيل خطأ ووهما. قال أبو عبد الله وفقه الله: ويلتحق بذلك شراء الذهب والفضة بالأوراق المالية، وكذا صرف أنواع الأوراق المالية بعضها مع بعض، فيشترط فيه التقابض بالله التوفيق، سواء صرفت بجنسها أو بغيرها لا بد من التقابض. وكذلك شراء الذهب بالأوراق المالية، هل اشترط في التقابض؟ نعم اشترط. قال: المسألة الثانية، هل يشترط في القبض الفورية أو أم هو على التراخي ما دام في المجلس لم يتفرقا؟ يعني لو تأخر أحد في القبض ما أعطاك، لكن أعطاك في نفس المجلس، لكن بعد ربع ساعة أو نصف ساعة وأنتم في مجلس واحد، أنت أعطيته الذهب مثلا، أرسل ولده يأتي بفضة في نفس المجلس وأعطاك، هل يصح؟ ما قد تفرقا ما دام في المجلس فيصح. صرف 50، نعم يعتبر صرفا بنفس العملة. نعم ارفع صوتك. نعم صرف المسجد من البيع ما يصح. قال: المسألة الثانية، هل يشترط في القبض الفورية أم على التراخي ما دام في المجلس لم يتفرقا؟ ذهب مالك والظاهرية إلى أنه على الفور، ورجح ذلك الشنقيطي، يعني ما يتأخر فيعطيه مباشرة في وقته، ورجح ذلك الشنقيطي واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين وفيه إلا ها أو ها، وقالوا معناه حصول التسليم من الجانبين وعدم التأخير. وسألوا بحديث عمر بن الخطاب مع طلحة بن عبيد الله في سبب الحديث المذكور، ففيه أن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول من يصطرف الدراهم، وقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر: ما معنى ورقك؟ فضة ورق بالكسر على الراء. فقال عمر: كلا والله لا تعطينه ورقة أو لتردن إليه ذهبا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالورق ربا إلا ها أو ها. هل في الحديث أنه حصل تفرق أو ما فيه، أو إشارة إلى التفرق؟ إشارة إلى التفرق ما فيه، يعني هم في مجلس واحد، يعني استدلوا بأنه على الفور، وهل فيه إشارة إلى أنه كان سيحصل تفرق؟ قول ثم أتينا إذا جاء خادمنا دليل أنه كان هناك تفرق. كلام عمر نهى عن هذا لما سمع يقول ثم أتينا، إشارة إلى أنه سيذهب ثم يرجع مرة أخرى. فالحديث ليس صريحا فيما استدلوا فيه، لأن في الحديث حصل إشارة إلى أنه سيحصل تفرق لقول ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقة، فقول ثم أتنا يدل على إشارة إلى التفرق قبل القبض. قال: ذهب جمهور العلماء إلى أن القبض على التراخي، ومال إلى ذلك الشوكاني في النيل، يعني ما اشترط بنفس الوقت، لكن اشترط أن يكون في نفس المجلس قبل التفرق، ومال إلى ذلك الشوكاني في النيل، ولكن لا يتفرق من المجلس حتى يتقابضا. واستدلوا برواية البخاري في حديث عمر رضي الله عنه السابق، قال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، يعني علق عمر الحكم على ماذا؟ على المفارقة في رواية البخاري. واستدلوا بأثر عمر بإسناد صحيح في مصنف عبد الرزاق وموطأ مالك أنه قال: إذا صرف أحدكم من صاحبه فلا يفارقه حتى يأخذها، إذا أيضا نهى عن المفارقة، وإن استنظره حتى يدخل بيته فلا ينظره، لأنه يحصل ماذا؟ تفرق. إذا دخل بيته تفرق، فلا ينظره وإن استنظره. قال وإن استنظره حتى يدخل بيته فلا ينظره، فإني أخاف عليكم الربا. علق الحكم بالمفارقة. لو أرسل شخصا وجلسوا في مجلس واحد، أرسل ولده يأتي بالدراهم، جائز لأنه ما تفرق. وقالوا وعند مالك والظهرية لا يجوز القول الأول، لأن لابد عندهم من الفور. وقالوا الأدلة جاءت بوجوب المقابضة وتحريم النسية، وليس في الأدلة تحريم التراخي. وقوله هاء وهاء يدل على وجوب التقابض لا على وجوب الفورية. قلت هذا القول والصواب مقصودنا بمجلس العقد ومكان التبايع، سواء كان جالسين أو ماشيين أو راكبين، ومرادنا بالتفرق ما عده الناس في العرف تفرقا. مسألة واضحة، والصحيح قول الجمهور. نضف إلى المراجع الأوسط لابن المنذر العاشر 197، الأوسط لابن المنذر العاشر 197. قال المسألة الثالثة: إذا صارف رجل آخر فأعاد إليه ما يقابل نصف ما قدمه، فهل يبطل الصرف كاملا أم يصح فيما أعطاه؟ مثلا أصرف منك دينار بعشرة دراهم، دينار بعشرة دراهم، أعطيتك الدينار أعطيتني خمسة دراهم، هل يصح هذا وخمسة في وقت آخر؟ يعني أجاز بعض العلماء إذا كان نوى صرف نصف الدينار، وإذا نوى صرفه كاملا وأخر البعض لا بس، والأحوط الترك كاملا أحوط، لأنه النصف ما تميز كذلك. قال مذهب مالك والشافعي والظاهرية ووجه عند الحنابلة أنه إذا لم يقبض البعض حتى افترق فإن الصرف كله باطل، لأنه وقع صرف من غير تقابض، فيما تقابض جميع المال أعطاه نصف المال فقط، هذا في يعني كما تقدم لابد من تقابض. قال ذهب أبو حنيفة صاحباه وهو أحد الوجهين عند الحنابلة إلى أن الصرف يصح في المقبوض، أي يصح الصرف عن النصف دينار، والنصف الآخر ما يصح فيه الصرف لأنه لم يحصل فيه تقابل، إلا أن الصرف يصح في المقبوض ويبطل فيما لم يقبض. واختيار النووي والروياني من الشافعية ومال إلى هذا العلامة الفينير رحمه الله. قال أبو عبد الله سدد الله القول الأول والصواب، إلا أن يكون المصطرف والصارف قصد الصرف لذلك البعض فقط، وترك المصطرف الباقي عند الصارف وديعة، فهذا جائز، يعني ما أخذها تركها عندك الوديعة، فهذا جائز. ولعل الشيخ العثيمين رحمه الله أراد هذه الصورة والله أعلم، على النية يمكن، لكن بقي يعني هل هذا النصف الباقي موجود أو ليس موجودا، نصف الدينار لو طالب به هل يعطيه نصف الدينار أو عبارة عن حيلة، لأن الدينار نفسه لو صرف الدينار نفسه إلى أنصاف، لو وجد أنصاف الدينار لو صرف إلى أنصاف هل اشترط أن يقبض الأنصاف أو لا، وهل اشترط أن يستكمل يأخذها كامل، في وقتها كذا، ما يؤخر شيئا. فالآن نفس هذا الإشكال موجود، هل نصف الدينار أعطاه أو لم يعطه؟ ما أعطاه نصف الدينار، أعطاه 5 دراهم، نصف الدينار لم يعد له نصف الدينار ولا عاد له الدراهم. لو كان نصف الدينار موجود وقال اتركه عندك، أراد أن يعطيه قال اتركه عندك، هنا صار كالوديعة، فيه شبه بالوديعة. أما مع عدم ذلك فالأحوط الترك. مثلها لو أتى بمئة ريال بالعملة السعودية قال اصرف هذه، قال اصرف لك 50، معي صرف 50 بالعملة اليمنية، أعطاه. طيب كم بقي؟ 50 بالعملة السعودية. هل هي موجودة حتى يعيدها له؟ لو كانت موجودة وأقرها صارت شبيهة بالوديعة، لا بأس. ولو لم يقبضها والأحوط أنه يأخذها اليد ويعيدها أحسن وأسلم، أسلم. لكن حتى إذا كانت موجودة وأقرها أراد أن يعطيها، ما منعه منها، أراد أن يعطيها لكن أقرها، قال خلاص ضاع عندك وديع. الآن في حكم أنه قبضها، صار متصرف فيها هو بنفسه. طيب لو كانت 50 ليست موجودة بالكلية، صارت صرافة بغير مقابضة. لو صرف 100 إلى 50 إلى فئة 50 2، هل اشترط أن يقبضها أو لا؟ اشترط أن يقبضها. كذلك لو صرفها إلى دراهم يمنية و50 سعودي يقبضها جميعا، اشترط القبض جميعا. إذن في حالة وجود المال وإقراره له صار في شبه بالوديعة، والأفضل أن يأخذه إلى يده، الأفضل والأحوط والأسلم. إلا أنك لا تستطيع أن تجزم بالتحريم في هذه الصورة، كون المال موجود، أعطيته 100 ريال بالعملة السعودية، صرف لي 50 بالعملة اليمنية، 50 الثانية موجودة عنده، قلت ضعها عندك حتى يتيسر صرف الباقي، هذه في هذه الحالة إن شاء الله سالم من التحريم. والأحوط والأسلم أنه يأخذ أيضا 50، ثم إذا أحب أن يعيدها عادها. طيب الصورة الثانية ما هي موجودة 50، ما معك إلا صرف باليمني، صرف 50 فقط، فهذه ما تسلم، ربما يعني يغلب على الظن دخول في الإثم فيها، لأنه لو صرفها 50 هل يجب عليه أخذها أو لا؟ بلا شك، وهنا من باب أولى، وهنا صار مصطرفا حتى ولو كان ناويا صرف البعض، فصرف البعض يتضمن صرف 100 إلى قسمين، أو يتضمن صرف الدينار إلى نصفين. لو قصدتنا نصف أصرف النصف إلى عملة أخرى، ما زال يتضمن صرف العملة إلى نصفين، العملة نفسها تصرف إلى نصفين. أنت لو أذهبت ومعك 1000 ريال من الفئة اليمنية وتريد فئة 500 ورقتين من فئة 500، هل يصلح أن تأخذ 500 وتترك الأخرى؟ ما يصلح، لابد من قبضها كامل مع أنها من نفس الفئة. فكذلك هنا لو نوى صرف النصف فإنه يتضمن أيضا صرف الفئة إلى نصفين، وهو يحتاج إلى تقابض أيضا، يحتاج إلى تقابض. فقولنا إلى أن يكون المصطرف الصارف قصد الصرف لذلك البعض فقط، وترك المصطرف الباقي عند الصارف وديعة، هذا له اعتبار هذا القيد، وترك المصطرف الباقي عند الصارف وديعة، يعني كانت الفئة موجودة لكن تركها من تلقاء نفسه، وأما كونها ليست موجودة فلا يصح الصرف في هذه الحالة. فقولنا وترك المصطرف الباقي عند الصارف وديعة يتضمن وجود المال، ومع ذلك فالأحوط والأسلم كما سمعتم أنه يأخذها إلى يده حتى في هذه الحالة. لو قال أصرف منك 100 ريال بالعملة السعودية، قال معي صرف 50، قلت اصرف لي 50، طيب الباقي يقول هنا 50 سعودي خذها، هل هذا الصرف صحيح؟ صرفت 100 ب50 من العملة السعودية وبـ3000 بالعملة اليمنية، هذا الصرف صحيح أو لا؟ صحيح، ما تشكر. صرفت 100 بـ50 سعودي و3000 يمني. طيب صرفت 100، قال سأصرف لك النصف فقط بـ3000، النصف الباقي يقول موجود، هذه 50 خذها. هذا أيضا صحيح؟ هذا صحيح ما في إشكال. طيب لو قال ما معي إلا صرف 50 فقط، هل يصح؟ ما يصح. أولا اصرف 100 إلى 50 من أي مكان آخر، ثم أعطيه 50 واصرف بالعملة اليمنية. قال المسألة الرابعة، هل يجوز للمصطرف أن يدفع إلى الصارف دينارا ويصرف منه نصف دينار بـ5 دراهم؟ هي نفس المسألة، ولو دمجت كان أحسن، لكن الأولى ماذا؟ أعاد له النصف. طيب الثانية الذي فيها النية أعاد له النصف. قال ويصرف منه نصف دينار بـ5 دراهم ويجعل النصف الآخر عنده وديعة. هذه المسألة التي أشرنا إليها، إذا نوى الباقي وديعة ولم ينوي صرفه. الحالة الأولى التي قبلها نوى صرفه كاملا. طيب قال ذكر أهل العلم جواز هذه الصورة، تعدل إلى بعض أهل العلم، ذكر بعض أهل العلم إضافة كلمة بعض، ذكر بعض أهل العلم جواز هذه الصورة لأنه يحصل في ذلك التقابض والاستيفاء، لأنه لو صرف نصف الدينار بـ5 قالوا قد قبض حقه والباقي وديعة، لأنه يحصل في ذلك التقابض والاستيفاء، وقد نص على جواز ذلك الشافعي وابن قدامة وغيرهما. طيب والإمام مالك على المنع من ذلك، ومنع من ذلك الإمام مالك لأن نصف الدينار لم يتميز، لأن نصف الدينار لم يتميز. ومنع من ذلك الإمام مالك لأن نصف الدينار لم يتميز. طيب بقي إذا تميز، يقول هذا نصف دينار هل تريد أخذه؟ قال ضعه عندك وديعة، هل يصح؟ يصح، نعم يصح الصرف على في حالة وضعه وديعة مع وجوده، لا بس يكون القول قول الشافعي والحنابلة. وأما ما عدم تميزه أو ليس موجودا فالأقرب قول مالك. انظر الأوسط لابن المنذر، يعني أضف إلى المراجعة الأوسط، العاشر 199، العاشر 199. إذن خلاصة المسألة هذه، من يعيد عندك فات، يعني الآن إذا صرفت دينار بـ10 دراهم فقال عندي صرف نصف الدينار فقط 5 دراهم، هل يصح؟ أنا أريد أن أصرف الدينار بـ10 دراهم، قال الصارف ما عندي إلا 5 دراهم سأصرف لك نصف الدينار، نعم يصح هذا؟ ما يصح؟ لماذا؟ ارفع صوتك، لأنه ما صرفه كاملا، اشترط التقابض إلا هاء وهاء. طيب يقول قد قابضتك بالنصف، النصف الثاني عندي وديعة، أنا أقابضك بالنصف، النصف الثاني تركه عندي وديعة، إذا كان نصف الدينار موجود عنده، إن أحببت أن تقبضه قبضته، وإن أحببت أن تتركه وتركته فالأمر رجع إليك، أنت الذي وضعته وديعة، وإذا لم يكن عنده فهنا يخشى من الوقوع في الربا فلا يصح، إذا معناه أنه احتال فقط ما عنده صرف، ولأنه ما تميز الدينار نفسه، لو صرف إلى قسمين، لو نصف، لو ذهبت تصرف الدينار بنصفين هل يشترط التقابض أو لا؟ اشترط. فهنا أيضا اشترط التقابض. حتى لو صرفت إلى 5 دراهم ونصف دينار، اشترط أن تقبض 5 دراهم ونصف الدينار. طيب هذا حل جيد في حالة عدم وجود صرف. هذا الدينار عندك رهنا، أعطني 5 دراهم قرضة دين، والدينار عندك رهن حتى توفر المال ونتصارف. لو وفر المال إلى بعد يومين وأراد صاحب الدينار ديناره، هل له أن يمنعه منه؟ ما له أن يمنعه، عبارة عن رهن. طيب لو اتفقوا، يقول لكن ما تأخذه إلا بالصرف، هذا دينار وهذه 5 دراهم دين، لكن لما تتوفر عندي الدراهم تصرف عندي. هذا ما صار رهن، هذا رهن بالصورة، وإلا قد شرط عليه أن يصرف، معناه أن 5 دراهم مقدم و5 مؤخر. هذه حيلة. إذن في حالة وضع عنده الدينار بدون شرط، يقول هذا الدينار عندك رهن، هات اعطني 5 دراهم و5 دراهم مؤخر. نعم، اعطني 5 دراهم دين حتى توفر المال، او حتى اقضيك الدراهم، سواء قضاه من غيره او وفر الصارف بقية المال ثم صرف. يعني عنده مثلا عند الصارف لك 100 دولار مثلا، وما عنده 100 دولار يعطيك، يقول وكلني أصرف لك أنا بنفسي، فيقتص العملة اليمنية من الدولار. هذا يعني جميع الصور في الربا نتخلص منها بالتوكيل. يعني في مسألة الذهب بالورق، طيب تنظر إن شاء الله ويفكر فيها إلى وقت آخر. قال المسألة الخامسة: هل في الصرف خيار؟ قال: أما خيار العيب فلا نعلم أحدا منع من ذلك في الجملة، يعني إذا وجد عيبا في الذهب أو في الفضة يعيد ويفسخون ذلك. وأما خيار المجلس بقي، تقدم معنا ما يتعلق بالأرش، أنه ما يصلح يوفي أرش فقط، لابد من الفسخ، أنه إذا وفى أرش أو نقص أرش حصل عدم التقابض. تقدم التنبيه على مسألة الأرش في باب الخيار. قالوا: أن خيار المجلس فالجمهور على ثبوته، لأن الصرف من أنواع البيوع كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في تحريم بيع الذهب بالفضة. وأن أحمد رواية بعدم ثبوت خيار المجلس في الصرف، والصحيح قول الجمهور. نعم، هو من أنواع البيوع، فلا يزال الصرف المجلس فيه خيار. قال: وأما خيار الشرط فالجمهور على المنع، أن يقول أنا بالخيار 3 أيام مثلا، أصرف دنانير بدراهم وللخيار إلى غد، إلى بعد غد، هل يصح؟ الجمهور قالوا بالمنع. لماذا؟ قالوا لأن الصرف لابد من قطع، ها وها خلاص ما يرجع، فما زال له حق النقض، معناه أنه ما زال متعلقا البيع، لأنه اشترط التقابض، فقالوا دل على أنه لا شرط خيار فيها، وهذا ليس واضحا، فاشترط القبض كامل وله شرطه، فما يمنع أن الشرط لا يزال صحيحا. قال: أما خيار الشرط فالجمهور على المنع، لأن موضوع الصرف أن لا يبقى بينهما علقة بعد التفرق بدليل اشتراط التقابض. اشتراط التقابض لا يدل على أنه لا يجوز خيار الشرط. قال: وذهب أبي ثور جواز ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام، ورجحه الشوكاني ثم العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهم، بشرط أن يتقابضا، لأنه ليس هناك دليل يمنع ذلك إذا تقابضا، والمسلمون على شروطهم، وهذا القول والصواب الله أعلم. نضيف إلى مراجع الأوسط لابن المنذر العاشر 196. قال المسألة السادسة دفع العربون في شراء الذهب. ما معنى الصورة هذه؟ من يبين معناها؟ دفع العربون عنده يقدم بعض المال في شراء الذهب. نعم، هذا الذهب بكم؟ قال يساوي 100,000، 100,000 ريال. يقول هذه 10,000 عربون، احجز لي هذا السلس من الذهب حتى أذهب وآتي بقية المال. ما هي صورة العربون في ما تقدم معنا في مسائل حجز السلعة بثمن؟ هذا الثمن من هذا المال، هل هو من ثمن السلعة؟ من ثمنها حتى يكمل بقية المال. فإذا لم يأتي حجز السلعة على البائع يومين أو ثلاث أو أسبوع وهو حاجز لها ولم يأتي، يأخذ 10 يعيدها. كيف يقول أخي قد جاءني 5 زبائن يريدونه وأنا ما بعت لأحد؟ هكذا ضيع عليه الزبائن بدون. طيب، بعرف الناس يأخذها أو ما يأخذها؟ بعرف الناس يأخذونها. نعم، هذه هي صورة العربون. إذا ما أتيت وفعني أخرتني بدون فائدة أخذ عليك المبلغ الذي قدمته. أولا، ما تقدم معنا في العربون هل يجوز أخذ المال مقابل تأخير السلعة له؟ خرجنا بجواز ذلك، والأفضل الترك، أنه الأفضل هو الترك، من أقال نادما أقال الله عثرته. طيب، في مسألة الذهب هل يصح يقدم بعض المال ثم يكمل بقية الثمن؟ ما يجوز إلا لأنه يشترط التقابض، وهذا قد قدم بعض المال وأخر الباقي. طيب، لو قال هذا المال ليس من الثمن، فهو عندك وديعة ولا نعتبره من الثمن حتى نأتي بالمال، لكن هذا مقابل تأخيرك لي، مقابل التأخير. نعم، لو لم يعتبره من العقد، وما أبرم عقدا فلا بأس أن يجعله التزاما بالرجوع، مع ذلك الأحواط الترك. قال إذا اعتبر بالعربون أن العقد قد تم، يعني أنه قد صار الذهب لي لا تبيع لأحد حتى أوفيه، فلا يجوز، لأن من شرط هذا البيع التقابض. وإذا اعتبر أنه وديعة والتزام بدفع المال في حينه وإبرام العقد بعد دفع المال كاملا فيجوز. نقول لنا لحوط الترك بالكلية، لكن إنما الأعمال بالنيات. من نوى هذا المال لم ينوه من الثمن، إنما مقابل التأخير، فإن شاء الله سلم من الربا. وإذا نواه من ثمن الذهب فوقعوا في الربا، لا بد من التقاوض. قد أفتت اللجنة الدائمة بتحريم العربون في الذهب كما في الجزء 13 في فتاوى اللجنة الدائمة، تحريم العربون بالذهب برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء 13 476، الجزء 13 476. نعم، ليست من ربيع، خلاص ما في إشكال. العربون محرم في مسألة شراء الربويات لأنه اشترط التقابض. قال المسألة السابعة، لو جاء رجل إلى صاحب المحل وأعطاه 100 ريال سعودي، نعم 100 ريال سعودي، الأفضل أن تكون سعوديا على أنها تمييز، ويصلح أن يجعل استفادة ريال، واشترى 3,000 يمني، كذلك هنا الصفة، والأفضل أن يكون تمييزا أيضا يمنيا، فهل له أن يترك الباقي عند صاحب المتجر ويذهب؟ وضحت الصورة. يأتي ويشتري بعض البضائع ويعطيه 100 ريال بالعملة السعودية، اشترى بنصف المال 3000 يمني. أولا، هل له أن يشتري بها كلها الثمن باليمني والدفع بالسعودي؟ اشترى بها مثلا، صرفها ب6000، اشترى ب6000 بضائع وأعطاه السعودي، هذا صح؟ ما قبض المال اليمني، ما صرف له ثم أعطاه، يجوز؟ نعم، ما في إشكال، لأنه في حكم لو أقبضه، هذه عليك ب6000، قال هذه عملة بالعملة السعودي 6000، أن القبض حاصل، لكن أخذ بدل المال بضاعة وأقبضه البضاعة وأقبضه المال وصار شراء وأقرب من الصورة التي ذكرها ابن عمر، أبيع الإبل بالدنانير ثم أخذ الدراهم، هذا ما زال فيها دين، هذا في نفس الوقت باعها باليمني وأخذ في نفس الوقت بالسعودي، يعني مع تقارب في نفس المجلس. ذكرت حديث ابن عمر الذي مر معنا، أبيع الإبل بالدنانير وأخذ الدراهم، قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق بينكم شيء. إذا كان ذاك في حق الدين، عندك له دينا بالعملة اليمنية وصارفته بالعملة وأتيت تقضيه بالعملة السعودية، قال لا بأس ما لم تفترق بينكم شيء، صرف بعين ذمة، هذا من باب أولى، هذا ما زال حاضرا ثمنها كذا كذا باليمني، قال هذه سعودي صرف في الصرف، هذا من باب أولى جائز. طيب نرجع للمسألة التي عندنا بالتقصير، يعني بالتشقيص، بعضها يشتري به والبعض الثاني عندك وديعة، قال فهل لو أن يترك الباقي عند صاحب المتجر ويذهب؟ قلنا الذي يظهر أنه جائز لأن هذا من باب الشراء لا من باب الصرف. طيب هذه العبارة ستعدى إن شاء الله، لأن الباقي إن حوله للعملة اليمنية اشترط التقابض يأخذه، أو أبقاه بالعملة السعودية أيضا اشترط أخذه، إلا أن يكون موجودا وأقره بنفسه، إذا كانت العملة موجودة وأقره بنفسه فلا بس، أما ليست موجودة ويصرف فلا يصلح، لا بد من القبض. مثل لو صرف، مثل ما تقدم معنا، صرف 100 سعودي ب50، كم يحصل على ورقتين من 50؟ لو أتى شخص يصرف عندك 100 سعودي ب50 ورقتين وأعطيته واحدة وأخرت عليه واحدة، هل سلمت الآن؟ هل حصل التقابض؟ ما حصل، ما حصل. لكن لو أعطاك وأنت مكنت قلت له هذا 50 ضاع عندك وديعة، حصل التقابض؟ حصل، نعم، مكنك منها أعطاك وأنت قلت له ضاعها عندك. إذن في نرجع إلى هذه المسألة التي نحن فيها، فقولنا الذي يظهر أنه جائز يقيد بعدها، الذي يظهر أنه جائز إذا كانت بقية العملة موجودة عند صاحب المتجر، إذا كانت بقية العملة السعودية، الذي يظهر أنه جائز إذا كانت بقية العملة السعودية موجودة عند صاحب المتجر وأقرها المشتري، فأقرها المشتري ويكون قد جمع بين ويكون قد جمع بين الشراء والصرافة، حصل في هذا شراء وصرافة، ويكون قد جمع بين الشراء والصرافة. نعم، من تكلم؟ لا بأس، ما إذا حصل هذا ما الحكم يا أخوان؟ أعطاه العملة السعودية مقابل نصف السلع والنصف الباقي أعطاه بالعملة اليمنية، شراء وصرافة جمع بينهما أيضا وحصل التقابض ما في إشكال. فبعضها صرفها ماذا وقبضها إلى يده، وبعضها صرفها واشترى بها، اشترى بها أقرها بيد البائع واشترى بها. على كل من أحب في مثل هذه المسائل أن يتحرى أكثر فيأخذ المال إلى يده ثم يشتري به. هم خرجوا في مسألة الأوراق على أنها نقد قائم بذاته لا يلتحق بما غطي به على الصحيح، سواء غطي بذهب أو فضة يكون نقدا قائما بذاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.